واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في تبعض الصفقة. ذكرنا أن التبعض في الصفقة يتصور في ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون التعدد في الثمن أو المثمن، وهذا بينا صوره وأحكامه بشكل مفصل. الكلام في الصورة الثانية من تبعض الصفقة، وهو إذا ما تعدد المشتريان، تعدد المشتري واتحد البائع. في ذكر الصور الشيخ المصنف ذكر الصور بهذا الشكل، أن تبعض الصفقة قد يحصل بتعدد الثمن والمثمن مع أن البائع والمشتري متحدان، والصورة الثانية ما إذا تعدد البائع والمشتري واحد والمبيع واحد، والصورة الثالثة إذا تعدد المشتري ففي البين مشتريان والمبيع واحد والبائع واحد. في كلامه عن الصورة الأولى انتهينا منها، وهو ما إذا تعدد الثمن أو تعدد المثمن. والمفروض بحسب تسلسله وتصويره لابد أن يقول والثاني إذا تعدد البائع، ولكن هو قال إذا تعدد المشتري، فهذا إما خطأ منه قدس سره، فبدل أن يكتب الثالث كتب الثاني فخطأ منه، وإما أنه قوله الثاني صحيح ولكن لابد أن يقول وإذا تعدد البائع، فالخطأ واضح بحسب التسلسل فلا بد من الالتفات إليه. أما أصل البحث، أصل البحث أنه هناك مشتريان أو أكثر من مشتري اشتروا عينا من بائع، ولكن أحد المشترين عثر على عيب في المبيع، وتعرفون أنه المشترون إذا اشتروا شيئا واحدا فإنهم شركاء فيه، فالعين التي يشترونها هي مشتركة بين المشترين، فأحد المشترين عثر على عيب في المبيع، وكان بناؤه أن يرد المعيب، فرد المعيب من قبل أحد المشترين هذا سيجعل المبيع الواحد مشقص منقسم، وتشقيص المبيع وتقسيم المبيع هذا يجعل ضررا على البائع، لأنه سيكون شريكا، البائع سيكون شريك مع أحد المشترين، والشركة قلنا أنها نقص، وعليه فيكون رد أحد الشريكين للجزء المعيب يوجب التبعض في الصفقة. هذا بيان الصورة. أما ما هي الأقوال، هل يجوز الرد أو لا يجوز الرد، هذا بحث آخر. فالبحث أولا هو في تصوير المسألة، تصوير الفرع، والبحث الثاني في حكمه. فبعد أن بين المصنف الصورة، وهي أنه اشترك مشتريان في شراء عينين، فوجد أحدهما أنه العين معيبة فأراد أن يرد، هو بخصوصه أحد الشريكين يريد أن يرد، أحد المشتريين يريد أن يرد. هنا قالوا هل يصح أو لا يصح؟ في المسألة أقوال ثلاث. القول الأول أنه لا يصح، لا يجوز لأحد المشتريين أو لأحد المشترين، سواء كان مشتريان يعني اثنين أو أكثر، لا يصح لأحد المشترين أن يرد حصته، أن يرد حصته على البائع، لأنه يوجب تبعض في الصفقة، والتبعض في الصفقة نقص، نقص يتضرر به البائع. هذا القول الأول. القول الثاني يصح ذلك، يصح ذلك، ووجهه هو أن البائع عندما يبيع لاثنين، البائع عندما يبيع لاثنين، فإنه في حقيقة الأمر هو الذي قسم مبيعه إلى قسمين، فلما قسم مبيعه إلى قسمين، فأحد المشترين إذا أراد أن يرد حصته فإنه يرد تلك القسمة التي قسمها البائع أولا، فإنه يرد ذلك القسم الذي البائع من البداية قسم المبيع، فلا يكون البائع متضرر. فإذا لا يكون البائع متضرر فلا وجه من منع الرد، فلا وجه لمنع الرد مطلقا. واضح هذا؟ القول الثالث، القول الثالث تفصيل في المسألة. الشيخ قدس سره قال نحن لا نقول بجواز الرد مطلقا، ولا نقول بمنع الرد مطلقا. رد من إخواني؟ رد من؟ أحد المشترين، أحد المشترين يرد في حصته. قول الثالث قال تفصيل، قال تفصيل بين من ومن؟ تفصيل بينما إذا كان البائع عالم بأن المشترين متعددون، وإذا لم يعلم بأن المشتري متعدد. فإذا كان يعلم أن المشتري متعدد، يعني يعلم أن هذا الكتاب أو هذه الدورة الكتب أو هذه مثلا الأكياس الطحين هو يبيعها لأشخاص، يبيعها لأكثر من فرد واحد، فإذا كان يعلم أنه يبيع لأكثر من واحد فإنه في حقيقة الأمر هو يبيع ماله لمن؟ لعدة أشخاص. فلما يبيع ماله لعدة أشخاص كأنما هو قسم مبيعه بعدد المشترين. ما دام قسم مبيعه بعدد المشترين فإذا رد أحد المشترين فلا بد أن يكون رده صحيح. ليش؟ لأنه أقدم البائع على بيع ماله لأشخاص، ويعلم ما دام أنه يبيع ماله لأشخاص فلكل شخص إرادته الخاصة، فما دام لكل شخص إرادته الخاصة فلا بد هو أن يتحمل إرادة كل واحد منهم. فإذا أحدهم أراد أن يرد فلا إشكال فيه ولا يتضرر، لأنه أقدم على هذا النحو من التضرر. فإذا كان البائع عالم ماذا؟ فيصح الرد. أما إذا كان البائع
أنه هذا الأخ جاء يشتري من عندي 10 أكياس طحين، وأنا لا أدري أنه هذا لنفسه أو له ولغيره أو له ولشركائه، لا أدري. فهنا إذا بعته بهذا النحو وتبين أن بعض الأكياس فاسدة أو معيبة، لا يحق لهم أو لأحدهم أن يرد ذلك المعيب فقط. لماذا؟ لأنه تضرر للبائع. هذا خلاصة ماذا؟ ما قيل من الأقوال في مسألة تعدد المشتري واتحاد المبيع والبائع. نقرأ العبارة.
في صورة إذا لم يكن من أعلم البائع بتعدد المشتري، وإما أن يمضي مع الاثنين أو يمضي، فما باعتبار أنه لم يعلم بأن المشتري متعدد. في صورة إذا لم يعلم البائع بأن المشتري متعدد، ففي هذه المسألة ألا يكون بأنه يردان معا هو والمشتري، أما أن يمضي المعامل.
ما فهمت، من الذي يردان أو يمضيان؟
البائع والمشتري.
بماذا يمضيان أو يردان؟
ولم يعلم بأن المشتري، لم يعلم بأن المشتري متعدد.
خو صح. فطرفي من؟ طرفي هذا. نعم. طرفي الذي اشترى مني. نعم. أما الآخرون لا أعرف عنهم شيئا. خو كمل، شنو صار؟
أما أن يمضيان المعامل.
خو كلامنا هذا أنه فلا، شنو اثنين هذا؟ ما فهمت.
احنا في صورة سيدنا، في صورة ما اذا علم البائع وفي صورة اذا لم يعلم البائع.
خو
علم البائع عرفنا انه يصح ان يرد
لها. جي
في صورة اذا لم يعلم البائع.
خو
فهو اذا لم يعلم، يعني لم يعلم بتعدد المشتري.
خو لا يعلم بتعدد. خو
اذا رد المعامل يكون كيف يصبح؟ اما ان يمضي المعامل او يمضي المعامل.
المشكلة وين شيخنا؟ اسمعني شيخنا، المشكلة اين؟ المشكلة في أن البائع لا يعلم أن هذا المبيع لواحد، هو لا يعلم أن هذا المبيع لآخر لمتعددين، وإنما يبيع المبيع لمن؟ لشخص واحد. فإذا أردت أن، إذا أنا في الواقع بعت المبيع لشخص واحد، تبين أن هناك أشخاص آخرون، والآخرون أرادوا أن يردوا، يقول هذا يصبح ماذا؟ ضرر على من؟ على البائع، لأنه التشخيص والتبعيض في الرد ضرر على من؟ على البائع. هذا واضح شيخنا؟ هذا واضح؟ شنو المواضح؟ أخذت وقتنا، شنو المواضح؟ أنا ما أنت تقول سيدنا أنه ما دام طرفي البائع زيد، فزيد إما أن يمضي وإما أن يفسخ، مو شلو له؟ هذا هم ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنه حتى لو زيد فسخ في المعيب وشركاء لا يفسخوا في المعيب، هم يصير شنو مولانا؟ هم تبعض سبقا. فهو سواء كان هو الذي اشترى مني يريد أن يفسخ أو لا يفسخ، المهم وجود شركاء، بعضهم يريد أن يرد والبعض آخر لا يريد أن يرد، شنو مولانا؟ هذا ضرر. إذا لم يعلم، إذا لم يعلم البائع بأن المشتري. وأما الثاني ماذا قلت سيد علي؟ وأما الثاني لا يلزم أن يكون، وأما الثالث يعني بحسب ترتيبه. الأخوة اللي جاءوا متأخرين هذا أنذكركم به. وأما الثاني وهو تعدد المشتري، والمبيع واحد والبائع واحد، تصويره سيدنا بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فظهر فيه عيب، فما هي الأقوال؟ فإن الأقوى، هذا القول الأول، اكتب قاف واحد، هذا القول الأول، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور، إما أن يرد معا وإما أن يقبل معا، أما أحدهما يرد والآخر يرضى ما يصير. ليش؟ كما هو المشهور كما عن جماعة واستدل عليه في التذكرة، وغير التذكرة بأن التشخيص عيب. تشخيص يعني ماذا؟ تجزئة. بأن التشخيص عيب مانع من الرد، هذا القول الأول. خلافا هذا الرد، هذا القول الثاني. المحكي عن الشيخ في باب الشركة والإسكافي والقاضي والحلي وصاحب البشرى فجوزوا الافتراقة، يعني هؤلاء كلهم قالوا يجوز أحد المشترين أن يرد حصته، وإن لم يرد الثاني فالجواز الرد مطلقا ثابت. العلامة في التذكرة، العلامة في التذكرة قال القول الثاني ليس ببعيد، القول الثاني ليس ببعيد. وجه عدم البعد شيخنا يقول ليس عندي فيه بعد، إذ البائع أخرج العبد إليهما، لما البائع باع المبيع إليهما، إليهما يعني ماذا؟ يعني لمشتريين. فلما باع المبيع لمشتريين كأنما البائع هو قسمه من البداية، لما قسمه من البداية فكل واحد من المشترين له حصة مستقلة عمن؟ حصة الآخر. فإذا رد حصته فهو أقدم على تقسيم المبيع من البداية، لأن إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجابه، إيجاب البائع، قال بعتكما أو بعتو، بنفسه بعتو، بعت العبد، هذا بعت العبد ما دام لاثنين يعني جعلت العبد مقسمين أو مقسم. وقواه في الإيضاح، فخر المحققين قال نعم هذا قوي لما تقدم من التذكرة. نفس الوجه الذي ذكره العلامة. القول الثالث وظاهر هذا الوجه اختصاص، يعني الآن راح يفصل تفصيل، اختصاص جواز التفريق بصورة، خلي أليف أليف باء، يعني القول الثالث يفصل بين صورتين، صورة أليف وصورة باء، بصورة علم البائع بتعدد المشتري. متى ما كان البائع يعلم أن المشترين متعددون شنو مولانا؟ فيجوز رد أحد المشترين حصته. واستجوده في التحرير، وقواه جامع المقاصد وصاحب المسالك. وقال في المبسوط شيخ الطوسي إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه، هذا واضح، كان لهما أن يرداه واضح، لأنه كل المشترين يردون ماذا؟ المبيع الواحد، فلأنه المبيع معيب، وصاحب ماذا؟ صاحب العين له الخيار في أن يرد أو يأخذ القرش، والشريكان بمثابة المالك الواحد يردان، كان لهما أن يرداه، هذا واضح، هذا ما عنده إشكال، وكان لهما أن يمسكاه، هذا أيضا شنو؟ ما في إشكال. فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. كأنما الشيخ الطوسي يوافق شنو؟ القول الثاني، القول الثاني على سبيل شنو مولانا؟ ثم قال الطوسي قدس سره، ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين للشركتين، أحد الشريكين يعني راح للدكان كم واحد؟ واحد أو اثنين؟ واحد. اشترى أحد الشريكين للشركتين ثم أصاب به عيبا كان لهما أن يردا وكان لهما أن، هذا ما بي مشكلة، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر. هذا الطوسي يقول لابد أن نفصل، نظر، فإن أطلق العقد من أقطق العقدة؟ لما راح قال مولانا قال بعتك وذاك قال اشتريت، بعتك وذاك قال اشتريت أو قبلت. بعتك يعني بعتك لك، وذاك قال اشتريت يعني اشتريت لنفسي. فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد. من لم يكن له الرد؟ مشتري الآخر أو الشريك الآخر ليس له حق الرد. ليش؟ لأن الظاهر أنه اشتراه، قال اشتريت قبلت يعني لنفسي. فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فهي دعوة تحتاج إلى من؟ إلى بينة، فقد ادعى خلاف الظاهر. فإذا احنا في الواقع بين الظاهر وبين خلاف الظاهر إذا تعارض نأخذ بمن؟ بالظاهر. والظاهر ماذا يقول؟ أنه اشتراه. خلاف الظاهر ما هو؟ أنه اشتراه للشركة. اشتراه للشركة لابد أن يكون ما يثبت ذلك، وليس هناك ما يثبت ذلك، فنحمل الظاهر على ظاهره، وهو أنه البيع كان والشراء لمن؟ لنفسه خاصة. لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله، وكان القول قول البائع مع يمينه. البائع يقول أنا ما أدري أن لك شريك. يقول من قال أنك لا تدري؟ قال والله لا أدري. يعني يقسم بإنكار علمه بمن؟ بأنه باع للشريك. إلى أن قال الطوسي وإن أخبر البائع بذلك. هذا الشق الثاني. الشق الأول إذا أطلق ومولانا بدون أن يخبر على أنه للشركة. وإن أخبر البائع بذلك، من أخبره؟ المشتري. قال يا فلان ابن فلان أنا جاي أشتري إلي ولأخي، إلي ولزميلي، إلي ولفلان. واضح؟ قيل فيه وجهان، قيل فيه وجهان. أحدهما وهو الصحيح، هذا كلام الطوسي إخواني، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد. ليش؟ لأن الملك بالعقد وقع لمن؟ لإثنين. فقد علم البائع أنه يبيعه لمن؟ لإثنين. هي من إثنين يعني لإثنين، وكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر. هذا القيل الأول وهو الصحيح. وقيل فيه وجه آخر، شنو؟ وهو أنه ليس له الرد. ليش؟ لأن القبول في العقد كان قبلت مو قبلنا أو قبلت لإثنين، قال قبلت. ما دام قبلت فالقبول واحد والإجاب واحد فالعقد واحد، فلا يمكن أن يشقص، فلا يمكن أن. إذن التفصيل شنو صار إخواني؟ إذا كان البائع يعلم أنه لشريكين فيجوز له الرد، وإن كان البائع لا يعلم لشريكين فلا يجوز الرد لأحدهما. صار واضح؟ أما الشيخ الطوسي إجا سوى شنو مولانا؟ إجا سوى تفصيل جديد. شنو؟ قال إن كان البائع يعلم بأنه إذا كان البائع لا يعلم وإنما أطلق في العقد فلا يحق له الرد. فإذا ادعى فلا بد أن يأتي بالبينة، فإذا ليست له بينة فيقسم بالإنكار على أنه أنا لا أدري أنك اشتريته لمن؟ للشريك. أما إذا علم البائع أنه لشريكين لشخصين، مع ذلك هناك كلام أنه يرد أو لا يرد. قال قولان، مع العلم، ها مع العلم بأن البائع يعلم أنه باع علما لأكثر من واحد، مع ذلك قال هناك تفصيل. شو التفصيل؟ من قال بأنه يجوز الرد لأنه باع لشخصين، لما باع شخصين كأنما عقدين، وكل عقد على حدة، كل عقد على حدة، فأي واحد يريد أن يرد فهو يرد في من؟ في حصته، والبائع كان يعلم ذلك. هذا القول الصحيح الذي الشيخ الطوسي يرجحه. وقول آخر غير صحيح أو ضعيف، شنو؟ أنه لا، حتى حتى لو كان البايع يعلم أن المشتري اثنين أو أنه قد باع لاثنين، مع ذلك لا يحق لأحد المشتريين أن يرد في حصته، لو يرضيان معا. أما أن يرد لأحدهما لا. ليش؟ لنكتة. شنو النكتة؟ أنه العقد وقع واحد، إيجاب واحد وقبول واحد، فما دام القبول واحد فيعني العقد واحد، والعقد الواحد لا يشقص، والعقد الواحد لا يبعض، فالتبعض في الصفقة هنا يمنع من الرد. واضح المطلب؟ هذا ما ذكره الطوسي قدس سره. وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، أما إذا تحقق القبول من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق. يظهر على أنه أصل المشكلة وين؟ وقوع القبول الواحد. أما لو، اسمعوا جيدا، أما لو، هنا راح أبين نكتة شوي انتبهوا إلها، نكتة مهمة. أما لو كان القبول وقع من الاثنين، يعني شلون؟ جناب السيد الذي دخل للدكان قال قبلت، وشريكه في البيت حتى لو اتصل على السيد، وحدهم قال له أيضا قبلت، ذاك قال قبلت، فواقع الأمر كم قبول؟ يلا شيخنا، قبولان. إذا وقع قبولان، سواء علمت بأن هناك شريكين أو ليس هناك شريكين، فله حق الرد أو ليس له حق الرد؟ ما صار واضح؟ له حق الرد لو ما له حق الرد، مع أني لم أعلم. فصار علمي بالشريكين أو علمي بعدم علمي بالشريكين، أو أعلم أن المشتري يشتري لاثنين أو يشتري لنفسه، علمي وعدم علمي شحس شيخنا، لا دخل له في المسألة، يعني لا أثر له. ليش؟ لأن الواقع هو جواز الرد، وعدم جواز الرد موقوف على من؟ تعدد القبول وعدم تعدد القبول، مو تعدد المشتري، تعدد القبول وعدم تعدد. فإذا كان القبول متعدد فجاز الرد، حتى لو كان البايع جاهل. شفتوا؟ فصار أن النزاع ليس في علم البايع وجهله، وإنما وقوع قبول واحد. أو وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، إذا كان القبول واحد يقع النزاع، أما إذا تحقق القبول من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق. ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البايع وجهله. يقول مع أنه كلام الشيخ الطوسي في المبسوط كلام يظهر على أنه ماذا؟ على أن علم البايع وعدم علم البايع هو المناط، ولكن يظهر من كلامه أنه شنو مولانا؟ أنه مو علم البايع، وإنما القبول. هل القبول متعدد أو واحد؟ لكن التأمل في تمام كلامه، كلام منه الشيخ الطوسي إلى الأخير، لما نقرأ إلى الأخير راح نخرج بنتيجة جديدة. شنو النتيجة الجديدة؟ قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو القبول واقع لمن؟ يعني يظهر على أن نكتة التفصيل، شيخنا انتبهوا جيدا، نكتة التفصيل ليس علم البايع، وإنما نكتة التفصيل منه تعدد القبول وعدم تعدده. هذا فإذا احنا وقعنا وين؟ في إيهام، وقعنا في تشويش. احنا تصورنا اولا ان التفصيل بين علم البايع بان المشترين متعددون او جهل البايع بان المشترين متعدد، تبين أنه لا، القضية ليس في علم البائع وعدم علم البائع، وإنما الكلام وين؟ أنه كم قبول وقع؟ قبول واحد أو قبولين؟ هذا يظهر. لكن التأمل في تمام كلامه، كلام الطوسي، قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع، في الواقع يعني واقع الحال، مو ما يعلمه البائع، واقع الحال لاثنين أو لواحد، فإنه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك. مو شيء ولا فوق إيش قال؟ قال إن كان فوق فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع. مو شيء قلنا؟ شنو؟ بلي يقول أنه كلام الطوسي فيه ماذا؟ فيه إيهام. في بداية الأمر جعل المركز ومحور جواز الرد وعدم جواز الرد منه شنو؟ علم البائع بالشركة وعدم وجود شركة. بالأخير تبين لا، تعدد القبول ووحدة القبول. فإنه علل قدس سره عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك بأن الظاهر أنه منه أنه أن المشتري اشتراه لنفسه. مش قال له؟ قال له يقسم أنه مولانا الجليل، أن عفوا إذا ادعى المشتري أنه اشتراه لشريكين فدعواه لا تقبل إلا بالبينة، فإذا ما عنده بينة يقدم قول البائع، لا بعدم علم البائع بالتعدد. فالنكتة هنا تغيرت، شنو صارت؟ وجه التفصيل، ها وجه التفصيل، خلينا نكتب هنا فشي. علم من ذلك، من كل ذلك، أن وجه التفصيل لا لعلم البائع بالشركة وعدم علمه، أو جهله أحسن. وجه التفصيل ليس علم البائع بالشركة وجهله بها، وإنما وحدة القبول وتعدده. وكذا حكمه، حكم منه، حكم الطوسي بتقدم قول البائع بيمينه، من قال أنه خوب يتداعيان، هذا يقول أنا كذا، ذاك يقول، فإحنا قلنا يقدم الظاهر. شنو كان الظاهر؟ أن العقد واحد، ما دام العقد واحد فالمشتري واحد، فما يحق لك أن ترد أيها الشريك الذي أنا لا أعلم بك. فيقدم قول البائع بمن؟ بيمينه. بتقدم قول البائع بيمينه المستلزم. خب، لما قلنا يقدم قول البائع بيمينه، إذا المدعي كان له بينه، ما صار واضح. يقدم قول البائع بيمينه، متى يقدم قول البائع بيمينه؟ إذا لم يكن للمدعي، فإذا كان المدعي له بينه يقدم قوله، وهذا يعني ماذا؟ جواز الرد. المستلزم لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك يقول حكمه دليل، حكم الطوسي دليل، أحقر العبارة بها، وكذا حكم الطوسي بتقدم قول البائع بيمينه دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد، حتى لو كان البائع جاهل. أحسن، جزاك الله. حتى لو كان البائع جاهل، بمجرد ثبوت التعدد في الواقع، في الواقع مو ما علمه البائع، حتى واقع الأمر كان أكو تعدد، واقع الأمر إذا أكو تعدد بعد هنا علمك وعدم علمك ما إلى أي مدخلية. وإن لم يعلم به البائع إلا أن يحمل، ها إلا ما نقول لا، كلمة اليمين لا يقصد أن مدعي ومنكر، إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم، يقول والله لا أعلم أن هناك شركة، على نفي العلم بالتعدد. ويراد من البينة البينة على إعلام المشتري للبائع بمن؟ بالتعدد. وكيف كان؟ فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ الطوسي على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته. فالمناط ايش راح يصير؟ من يكمل العبارة؟ فالمناط شنو هو؟ تعدد العقد أو علم البائع؟
تعدد العقد
تعدد العقد بتعدد القبول يعني تعدد العقد واقعا وأما علم البايع وعدم علمه لا دخل له في المسألة. هذا ما يمكن ذكره من كلمات الأعلام وأقوالهم ونظر الشيخ الطوسي في التفصيل والأقوى في المسألة. الآن الشيخ الأنصاري يبين رأيه. شيخنا أنتم شو رأيكم إذا كان بايع واحد مبيع واحد والمشترون متعددون، أحد المشترين رأى عيبا فيجوز له الرد أو لا؟ جناب المصنف يقول والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا، يعني القول الثاني هو الثاني أو الأول؟ الأول. أول ما بدأ المسألة ماذا قال؟ أما الثاني وهو تعدد كذا فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور. ليه شيخنا؟ لماذا؟ دليل. لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، خيار العيب متعدد لواحد واحد، وهذا الخيار لاثنين شنو؟ يعني أنا وجناب الأخ كلانا عندنا خيار واحد، هذا إذا استعملت أنا سقط حق الأخ، إذا استعمله هو سقط حقي، فإذا أنا رددت فترد العين كلها، إذا قبلنا أحسنتم. واضح المطلب؟ خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما خيار مستقل، ولا دليل على تعدد الخيار هنا إلا إطلاق الفتاوى والنصوص. إيش قالوا الفقهاء؟ إيش قال الفقهاء؟ شوف عبارات الفقهاء. من كل من اشترى معيبا فله حق الخيار، هاي عبارتهم، كل من اشترى معيبا فله حق الخيار، هاي كلمة مطلقة. اشترى سواء اشترى اشترى لنفسه أو اشترى لنفسه ولا غيره، فمطلق العبارة. هذه أوهمت الأعلام، فهذا الإطلاق شنو مولانا ينصرف المن؟ ينصرف على أنه من اشترى لنفسه أو من اشترى لنفسه أو لغيره. يلا شنو مطلقة؟ صحيح مطلقة. الآن من اشترى، عبارة الفقهاء جاي يتكلم عنها، من اشترى معيبا فله الخيار، من اشترى معيبا فله الخيار، هاي من اشترى مطلق سواء لنفسه أو لغيره أو شركاء مع غيره. ولكن هذا الإطلاق لا يمكن أن يحمل على إطلاقه، وإنما ينصرف هذا الإطلاق لمن؟ من اشترى لنفسه مو لواحد. شيخنا لنفسه، من اشترى لنفسه، من اشترى لنفسه معيبا فله الخيار، فينصرف لمن؟ من اشترى لنفسه، فلا يشمل ما نحن فيه، فلا يشمل ما نحن فيه. ولا دليل على تعدد الخيار هنا إلا إطلاق الفتاوى والنصوص. مش قالوا من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار، من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل، هذا الكلام، هذا الكلام وهذه الفتوى شاملة لمن اشترى جزءا من المعيب، ها جزءا من المعيب، يعني كان شريك آخر أيضا اشترى جزء آخر، لكن الظاهر بعد التأمل أن هذا الإطلاق مو تام، بعد التأمل تبين أن الإطلاق غير تام. ليش؟ لوجود الانصراف. الانصراف لمن شيخنا؟ أحسنتم، بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، أي غير مقام؟ من يشتري لنفسه، مو من كان، من إذا كان هناك مشترون متعددون فهذا الكلام وهذه الفتوى لا ترتبط بما نحن فيه، وإنما أجنبية عن مقامنا. ولو سلمنا الظهور، يعني شنو قلنا؟ قلنا يا بالإطلاق تام ويشمل موردنا، ولو سلمنا الظهور لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث وين؟ في المبيع، نقص حدث في المبيع، بل ليس قائما بعينه كما هي مرسلة جميل. العين بعد لا تسمى قائمة بعينها، بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته، يعني الذي مسك حصته والثاني أراد أن يرد حصته، هذا المبيع يكون قائما بعينه أو غير قائم؟ فإذا غير قائم فليس له حق الرد، وهو مانع من الرد، ومن ذلك يعلم قوة المنع وإن قلنا بتعدد العقد. يعني التفصيل يجي أو ما يجي، أكو قبولين أو ماكو قبولين، هذا بعد شنو مولانا؟ سيتضرر البائع، وما دام يتضرر البائع فليس له حق الرد. أما الأعلام الذين ذهبوا مع الشيخ الطوسي، عفوا مع العلامة، في أنه يجوز الرد، وش قال العلامة في التذكرة؟ قال يجوز أن يرد أحدهما دون الآخر. ليش؟ لأن البائع باع لاثنين، يعني شقص المبيع من البداية، ما دام شقص المبيع من البداية فلأيهما الحق في أن يرد في حصته؟ مو لا، من يتكلم هذا؟ وهو صاحب القول الثاني، قول الأول كان منع مطلقا، الثاني قال الجواز مطلقا، والثالث كان شنو؟ تفصيل. الشيخ يقول كلام العلامة مردود، كلام العلامة مردود. شلون مردود شيخنا؟ أولا العقد واحد لو متعدد واحد، فإذا البيع وقع على واحد أو مشقص، معي لو لا الإخوان؟ فالعقد وقع على عين واحدة، مبيع واحد، فإذا البايع لم يشقص ولم يقسم، وإنما باع. خل أبين بيان جديد، بيان آخر. بعتك وذاك قال قبلت. العقد وقع على واحد لو على اثنين؟ فالعقد وقع على واحد، وإن بعد ذلك يفصل ويقسم عند ذوي الحقوق، أخوان، ورثة، شركاء، مو مهم عندي، ولكن العقد وقع على واحد لو مشقص. فإذا وقع على واحد من أين التشقيص يا شيخ؟ نعم، المبيع بعد أن يملكه المشترون سماذا؟ سيشقص بإخراجه، يعني إخراجه عن شنو؟ وقوع العقد على هذا المبيع هو موجود، فلما وقع العقد وتم العقد خرج ممن؟ من البايع، خرج من البايع، فصار ملك لغير البايع. لما صار ملك لغير البايع، بمن يصير ملك لغير البايع؟ بتمام العقد. فالعقد وقع، فإذا خرج من البايع تقسم، هسه التقسيم صار بعده خروجه مني، إذن أنا ما بعته مقسم وأنا بعته ما صار واضح.
أساس العقد، بداية العقد، ومو
يعني الملكية متى؟ لا، النقل والانتقال متى يحصل؟
بعد العقد.
بقوله قبلت. فلما يقول قبلت تم العقد، إذن العقد تم بمن؟ بقبلت، لأن العقد إيجاب وقبول. فلما قال قبلت تم العقد، فصار النقل والانتقال، يعني انتقل مني وهو واحد، هسه بعدين يتقسم، هذا مو مني، وأنا لست قاصدا له ولا أريده، ولم يكن بيعي شنو؟ على مشقص. وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشقيص حصل بإيجاب البائع، هذا ما نقبله. إيجاب البائع كان مشقصا لو واحدا، فيه أنه أخرجه غير مبعض، أخرجه بماذا؟ أخرجه بالعقد، والعقد كان واحد وعلى مبيع. وإنما تبعض بها، هاي الكلمة إنما تبعض بالإخراج مو بالخروج. الخروج بمن حصل؟ بالعقد. والإخراج ذاك ها بلي. والمقصود حصوله في يد البايع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك ضرر عليه. يعني إذا أردت أن ترجع شيء، إذا تريد أن ترجع جزءا منه فهذا غير ما أنا نقلته، أنا نقلته كله وأنت تريد ترجع جزءه، هذا ضرر على من؟ على البايع. وعلم البايع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض، وهو محل الكلام. أصلا جاء التبعيض جائز أو لا، هذا شنو مولانا؟ أصل المسألة نحن نبحثها. والحاصل خل أكمل ما أريد أخلي شيء لبكرة. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه. أي مسألة أولى؟ تعدد الثمن والمثمن. قلنا إذا تعدد الثمن أو المثمن لا يجوز الرد، هنا أيضا لابد أن نقول أحسنتم. أما الثالث هنا كان المفروض يكتب شنو؟ الثاني، وهو بالتعدد البائع. بائعون متعددون، اسمعوا جيدا، بائعون متعددون. فإذا المشتري أراد أن يرد في جزء المبيع يصح له ما يصح؟ ها إخوان شبيكم، أنا والأخ نبيع ماذا؟ هذان الكتابان في صفقة واحدة، أنا والأخ. جناب المشتري رأى عيبا في هذا، يقدر أن يرد على هذا الأخ لو لا؟ في مشكلة؟ ليش؟ لأن وهو تعدد في الظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البايع بالتفريق لأنه من البداية هو مفرق، هو مفرق. ولو اشترى اثنان من لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا. وش يصير؟ يعني كأنما أنا في واقع الأمر لما أنا والأخ اشترينا ماذا؟ من شخصين عبد واحد، كأنما أنا اشتريت من هذا ربع ومن هذا ربع، وذاك اشترى من هذا ربع ومن هذا ربع، يعني أنا نص إلي ونص إله، ولكن النص شنو؟ نص مالتي بلي نصفه هنا ونصفه هنا، ونص مالته نصفه هنا، يعني نصف النصف كم؟ وياي لو لا؟ لا مو يفهمها شوي، فهمها تصويرها شوي زحمة. لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا. أنا اشتريت من زيد وعمر ربع ربع، والأخ اشترى من زيد وعمر ربع ربع، فبالنهاية صار عندي أنا والأخ. أحسنتم. فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية. تعدد منه؟ أحسنتم، تعدد. ولذا لا يجوز، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع واحد. هذا تمام الكلام في مسألة تبعض الصفقة، وسيأتي البحث في مسألة أخرى، وهو متى يسقط الأرش دون الرد. كان الكلام سابقا متى يسقط الرد دون الأرش وبينا، الآن سنبحث متى يسقط الأرش دون الرد، سيأتي بيانه في موضعين، والحمد لله رب العالمين.